الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من برنامجكم المسلمون في العالم، مشاهد ورحلات. لقاؤنا الأسبوعي المعتاد نعقده مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي، الرحالة والداعية المعروف، متحدثا عن بعض من زياراته ومشاهداته لأحوال المسلمين في العالم. في بدء ومطلع هذا اللقاء، باسمكم مستمعي ومستمعات إذاعة القرآن الكريم، يسرني أن أرحب بمعالي الشيخ محمد، فأهلا ومرحبا بكم. معالي الشيخ محمد، فنلندا لا زالت هي المحطة التي توقف الحديث عنها في الحلقة الماضية، وأحسب أن لديكم مزيدا من تلك المشاهدات عن فنلندا وزيارتكم لها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الحديث سيكون متصلا عن رحلتنا إلى شمال فنلندا، وقد وقف بين الحديث ونحن في المطار، مطار هلسنكي، نهم بالركوب إلى آخر مدينة اسمها روفانيامي، آخر مدينة فنلندية من جهة الشمال، وهي آخر مدينة منطقة معمورة، هي وما حولها آخر منطقة معمورة بالسكان من فنلندا من تلك الجهة الشمالية، وبعدها لا توجد مدن مأهولة أو أماكن كثيرة مأهولة إلا مراكز لصيد السمك أو مراكز للتعدين، وهي قليلة. ولذلك قيل إن سكك حديد فنلندا تقف عندها ولا تتعداها جهة الشمال، وهي أبرد مناطق فنلندا المسكونة، لأنها واقعة على حافة الدائرة القطبية الشمالية، ولذلك لا تغيب الشمس عنها في أيام من آخر شهر يونيو من كل عام، كما أن الشمس لا تطلع عليهم في أيام قليلة في الشتاء، وإنما في الصيف تغرب الشمس عندهم، هذا في آخر شهر يونيو، لا تغرب الشمس عندهم، وإنما تدور في الأفق ولا ترتفع في كبد السماء، ويحتفلون عادة عندهم يحتفلون بأطول يوم شامس، وهو اليوم 23 من شهر يونيو. في ذلك اليوم نحن نحتفل أو لا نحتفل بيوم الشمس، وإنما نختفي عن ذلك اليوم، لا نحتفل به، لأنه يوم 23 يونيو من أحر الأيام في السنة. ولذلك يقصد عشرات الألوف من السياح، بل مئات الألوف من السياح يقصدون فنلندا ويذهبون إلى جهة الشمال. هذه المدينة التي أهم مدينة فيها هي المدينة التي سنذهب إليها، فهم يذهبون في فصل الصيف الذي نحن فيه الآن، يتفرجون برؤية المنطقة، وليقولوا لأنفسهم ولغيرهم إنهم زاروا أو أقاموا في داخل الدائرة القطبية الشمالية. وإذا أرادوا التعمية والإجمال ذكروا أنهم وصلوا إلى القطب الشمالي الذي يريدون به الدائرة القطبية، وليس القطب نفسه الذي هو بعيد عنها جهة الشمال. القطب نفسه بعيد جهة الشمال من هذه المدينة التي نقصدها، ولكن الدائرة القطبية هي تمر بها وهي واقعة عليها. والقطب نفسه الذي إذا وصلته وأنت ذاهب أو متجه جهة الشمال، وجهك جهة الشمال، واستمر سيرك جهة الشمال، فإنك تصبح متجها بعد القطب إلى الجنوب، وإن لم تغير وجهتك ولم تشعر بذلك أيضا، فأنت تسير ذاهب إلى القطب من مثلا أول الدار القطبية التي في المدينة التي سنذهب إليها، ووجهك شمالا. فإذا وصلت إلى القطب نفسه، قطب الأرض، فإنك واستمر اتجاهك ولو لم تغير اتجاهك، فإنك تكون متجها إلى الجنوب بحيث لا تشعر. ولو فرضنا أنك اتجهت تمشي على اتجاهك ولم تغير، فإنك لا تشعر إلا وأنت في بلد تقع جنوبا من القطب الشمالي، وهذا ظاهر، ولكن الأمر ربما يحتاج إلى شيء من التمثيل ليفهمه بعض الناس، وإلا فهو موجود. لكن الأمر الحقيقي أنك إذا استمر سيرك في تلك الجهة فإنك ستكتشف أنك سائر إلى جهة الجنوب بدلا من الشمال، وإن لم تغير اتجاهك كما قلت. وسوف نذهب إلى مدينة روفانيامي، هذه ليس من أجل كونها في الدائرة القطبية، فقد كنا قبل أيام في بلدة قطبية أخرى في شمال سيبيريا من روسيا، وهي مدينة نوفينغوري، حيث يوجد مسجد هناك، هو آخر مسجد في شمال الأرض من تلك الجهة، وهو أقرب مسجد إلى القطب الشمالي من المنطقة الشمالية. ولا شك أن بعض الإخوة سوف يعجب لأنه لم يسمع أن القطب الشمالي أو الدائرة القطبية، الدائرة القطبية غير القطب، القطب هو النقطة التي تساوى منها الشمال والجنوب، لكن يعني المقصود يتساوى فيها الاتجاه للشمال أو الجنوب في تلك المنطقة، ولكن القطب الدائرة القطبية أوسع من ذلك، وهي التي فيها المسجد. فقلت للأخ نفيع الله عشيروف، هذا الأخ يعني نفيع الله عشيروف هو رئيس الإدارات الدينية للمسلمين في سيبيريا، قلت له إن مسجد نوفينغوري التي نحن فيها هو أقرب مسجد وهو أقرب مسجد إلى القطب الشمالي، وهذا عجيب كم بينه وبينه، ذكر لي المسافة، لكن قال كأني رأيتك تتعجب من وجود أو من وجود هذا المسجد في هذه المدينة الذي هو ليس بعيدا من القطب، لأنه داخل الدائرة القطبية، داخل أول الدائرة القطبية. فقلت له نعم، قال أنا أزيدك شيئا سوف تفرح له، وهو أنه الآن يقام مسجد خلف القطب الشمالي، يقول وقال لي سوف ندعوك إذا تم المسجد بإذن الله، لكنه لا يزال بدأوا العمل فيه. قلت له هذا عجيب، قال نعم، الأعجب من ذلك أنك إذا أردت أن تذهب إليه وأنت في روسيا فالقطب شمالا عنك، تذهب إليه فإذا وصلت إلى القطب صار اتجاهك جنوبا، فكأنه جنوب عن روسيا وهو شمال عن روسيا، يعني أمر عجيب يعايا بها، ولكن هذا من صنع الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض، ومن صنع الله سبحانه وتعالى للمسلمين وللإسلام في هذه الأرض أن الإسلام ينتشر بنفسه وليس بقوة أحد إلا قوة الإيمان الذي يحمله المسلمون المؤمنون بإسلامهم. لماذا؟ لأنه لا توجد دولة نعرفها تقوم بمساعدة المسلمين في كل نواحي الأرض إلا بلادنا، فلها خاصة في رابطة العالم الإسلامي، نحن نقوم بالمال، المال ليس من عندنا وإنما نحن ندفعه للمسلمين مما توفره لنا الحكومة، حكومتنا حكومة المملكة العربية السعودية، فنحن يفرح بنا المسلمون. لماذا؟ لأننا نقدم إليهم الحب والدراهم، فأغلب على الإنسان الحب والدراهم، الحب الحمد لله أن الله أعطانا محبة الاتصال بالأخوة المسلمين وشرح محاسن الدين الإسلامي، ثم بعضهم لم يرى أحدا قدم من مكة، بلاد الله واسعة، ورغم سهولة المواصلات فإنه ليس كل شخص يستطيع أن يذهب إلى مكة أو أن يذهب إلى بلاد إسلامية، وبعض الناس لا يستطيع وبعض الناس يستطيع ولكن له مشاغل تمنعه من ذلك. على أي حال إنما نذكر ما شاهدناه، ولكن هذا استطراد لا بد منه حتى يتضح الموضوع. الأمر هنا مثل ما هو هناك، نحن ذاهبون إلى روفانيامي ونحن سنتجه من هلسنكي عاصمة بالطيارة طبعا عاصمة فنلندا إلى مدينة المدينة الشمالية التي ذكرتها. ولماذا ذهبنا؟ نحن لم نذهب لكي نرى الدائرة القطبية، وإنما نذهب إلى هناك لكي نصلي مع أخوتنا المسلمين، لأن فيها مسجدا، ليس مسجدا مبنيا كما تبنى المساجد، وإنما هو مكان مستأجر، استأجره الإخوة المسلمون، لديهم جمعية إسلامية. مدينة كما نعلم روفانيامي آخر مدن فنلندا جهة الشمال، وهي على حدود الدائرة القطبية الشمالية، فيها مصلى المستأجر، بخلاف مدينة نوفي إنغوري التي ذكرتها وهي في سيبيريا على حدود الدائرة القطبية الشمالية، فإن فيها مسجد ومنارة ومظهر المسجد. أما هنا فالمسجد مكان استأجره المسلمون، سوف يأتي الكلام مفصلا عليه إن شاء الله، ولكنه مكان معتاد، يعني ليس فيه له مظهر المسجد. ومظهر المسجد مهم جدا في بلاد الأقليات وحتى في البلاد التي يأتي إليها أناس غير مسلمين وإن كان فيها مسلمون، لأن غير المسلمين إذا رأوا المسجد أحبوا أن يطلعوا على ما في الإسلام فيأتون إليه. لكن إذا كان المسجد ليس له المصلى، ليس له مظهر المسجد، فما الذي يجعلهم يعرفون ذلك إلا بعد أن يسألوا؟ ونحن نريد أن نعرض الإسلام على من سأل، ومن لم يسأل إلا إذا رده من لا يريد الله سبحانه وتعالى هدايته، والله سبحانه على كل شيء قدير. فنحن سنذهب إلى مدينة روفانيامي آخر مدن فنلندا جهة الشمال، نريد أن نرى المصلى ونجتمع بأهله من المسلمين ونشجعهم على التمسك بإسلامهم ونحاول مساعدتهم على مشروع لبناء مسجد هناك إذا كانت لديهم الرغبة والقدرة على ذلك، لأن بعض الأخوة المسلمين ليست لديهم حتى القدرة على إدارة المسجد، يعني على استمرار صيانته وإدارته، وربما أنه لهم لا يجتهدون في ذلك. هذا ليس معنى الإسلام، يوم المسلمين يجتهدون في الأصل، لكن ربما كان بعض البلاد ليست لديهم القدرة على إدارة المسجد وما يتبعه للمسجد للصلاة، ولكن مع الصلاة لازم يكون لك ذكر، فإمام المسجد ويكون هو رئيس المسلمين في بلاد الأقليات، هو الذي يصلي على الجنائز ويجهزها قبل الصلاة ثم حتى يجهزها عند القبر المسلمين، وهو الذي يعقد الأنكحة الرسمية على وفق الشريعة الإسلامية للمسلمين، وهو الذي يقسم أحيانا التركات، لأن بعض المسلمين إذا توفي أحد منهم رضوا الورثة من المسلمين يرضون بالشريعة الإسلامية، فيقولون نريد أن نقسم إرثنا من هذا من مورثنا على وفق الشريعة الإسلامية، هذه لا يعرفها إلا إمام المسجد إذا كان يعرف. وسوف نشرك نحن المستمعين الكرام فيما رأيناه وشعرنا به في آخر مصلى جهة الشمال من تلك الجهة الفنلندية، وهو أقرب مصلى إلى القطب الشمالي من جهة فنلندا. دخلنا مع الركاب إلى الطائرة الفنلندية من دهليز متحرك، وقد امتلأت مقاعدها بالركاب، وهي من طراز MB-582 الصغير النفاث، والذي يبدو لمن يركبه قبل أن يعرفه أنه هو البونغ 737 وليس به، لأن المقاعد في هذه 5 فقط، 3 في جانب واثنان في جانب آخر، وذلك في هدوء تام سواء في الدخول إلى الطائرة أم أخذ المقاعد فيها، حتى أن الطائرة وهي مليئة قبل أن تتحرك تبدو لمن يغمض عينيه كأنما هي خالية، حتى إنك لا تسمع عطسة أو سعلة فرضا عن نهرة أو ضجة، وكذلك لا تسمع بكاء طفل أو تسمع عبث أطفال أو ترى عبث أطفال، وهذا أمر مريح جدا. ولو رجعنا إلى قواعد الدين الإسلامي الحنيف لوجدناه يحث على مثل ذلك، عدم الحاق الأذى، لأن ما يريد أن يقرأ فإنه يقرأ وهو مرتاح، وما يريد أن يكتب مثلي أنا فإنه يكتب وهو مرتاح ولا شيء يزعجه، ومن أرى لم يريد هذا ولا ذاك وإنما يريد أن ينام أو نقول إنه يريد أن ينعس فإنه يستطيع أن يستمتع بتعسيلة من النوم ولو قصيرة. على أي حال نحن نذكر هنا ما شاهدناه. تبعد مدينة روفانيامي عن هلسنكي 920 كيلومترا إلى جهة الشمال القاصد، يعني الذي لا يذهب يمينا أو يسارا، وهذه مسافة طويلة، قرب يعني نحو 1000 كيلومتر شمالا من هلسنكي العاصمة، وهي الطائرة كلها درجة سياحية، فليست فيها درجة أولى ولا درجة لرجال الأعمال، ولا ما رأى في الركاب الذين امتلأت بهم الطائرة أي راكب أسمر فضلا عن الأسود، بل كلهم من أهل فنلندا البيض من والسياح أيضا من الأوروبيين البيض أيضا. وهذه الطائرة تابعة للشركة الوطنية الفنلندية للطيران ويسمونها فين إير. لماذا فين إير؟ لأن فنلندا معناها بلاد الفن، فالفن هو اسم الدولة، وفنلندا أي أساسها فنلاند يعني أرض فنلندا، ولذلك يحذفون لاند إذا فيسمون خطوطهم فين إير. إير طبعا هواء أو جو، أي الفنلندية الجوية. هذه الشركة ركبتها قديما وبالتحديد في عام 1390 الموافق عام 1970، أي منذ 30 سنة ركبتها من باريس إلى أمستردام، ويومها لم نكن نعرفها ولا نعرف الشركات العالمية الأخرى الكبيرة، لا نعرفها، وإنما نعرف الشركات العالمية الأخرى الكبيرة مثل إير فرانس والهولندية كيل إم والإسكندنافية ساس. كنت وقتها أي منذ 30 سنة أريد السفر من جدة إلى البرازيل في أول زيارة للبرازيل، وذلك أن الأخوة المسلمين في البرازيل عزموا على عقد أول مؤتمر إسلامي للجمعيات الإسلامية في أمريكا الجنوبية، وكتبوا للحكومات الإسلامية التي تهتم بأمر المسلمين وهي قليلة، ولكن على رأسها التي يهتم بالمسلمين المملكة العربية السعودية، كتبوا لها وكتبوا إلى مصر، لأن مصر كما نعلم فيها وزارة الشؤون الإسلامية وشؤون الأزهر في ذلك الوقت، لا أدري هل تغير المسمى أم لا، ولكنهم كتبوا إلى مصر وكتبوا إلى غيرها. فبالنسبة للمملكة لما وصل الطلب إلى الملك فيصل بن عبد العزيز رحمه الله وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرا، أحاله إلى لجنة الشؤون الإسلامية في مجلس الوزراء، فدرست الموضوع ورأت أنني أنا أقوم بتمثيل المملكة العربية السعودية في هذا المؤتمر، وكنت إذ ذاك أشغل وظيفة الأمين العام للجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، ونقول للذهاب إلى هذا المؤتمر يعني لحضوره وتمثيل المملكة فيه، وإلا هم أصحاب المؤتمر علينا أن ننصحهم إذا طلبوا نصيحتنا، ولكن المؤتمر مؤتمرهم. فأرسل الملك فيصل رحمه الله أرسل الطلب إلى الجامعة الإسلامية، يقول فيها أول الأمر لجنة الشؤون الإسلامية وافق الملك فيصل على ما جاء فيها من ترشيحي لهذا للذهاب لتلك المهمة. فأرسل الملك فيصل رحمه الله إلى الجامعة الإسلامية، وكنت في ذلك الوقت وظيفتي الأمين العام للجامعة الإسلامية في المدينة برقية، يقول فيها بناء على موافقتنا على ما رأته لجنة الشؤون الإسلامية من أن يقوم فلان يقصدني بتمثيل المملكة في حضور المؤتمر الأول للجمعيات الإسلامية في أمريكا اللاتينية، فإننا نرى أن يسافر المذكور إلى هناك للبرازيل لهذا الغرض. فيقول للجامعة الإسلامية، والذي رئيس الإداريين هو أنا في ذلك، وحسب نظام الجامعة الأمين العام هو رئيس الموظفين الإداريين وليس فوقه إلا وظيفة الأمين وظيفة نائب الرئيس يشغله الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. وقد سافرت بالفعل إلى البرازيل على مراحل، من بينها رحلة من باريس إلى أمستردام، لأننا سنقوم من أمستردام مع الطائرة الهولندية الشركة الهولندية كيلم من أمستردام إلى ريو دي جانيرو في البرازيل، لكن عندنا قطعة أو مكان من الرحلة من باريس إلى أمستردام، ركبت مع هذه التي كان اسمها في ذلك الوقت هو اسمها الآن فين إير، يعني الخطوط الجوية أو الجوية الفنلندية. كانت المسافة قريبة ما بين باريس وبين أمستردام وهو معروف، ومع ذلك جاءت مضيفة الدرجة الأولى بهدايا للركاب، هي لا تستطيع أن تسقيهم كثيرا لأن المسافة قريبة وربما لا تريد الشق عليها، فجاءت معها قوارير صغيرة فيها خمر وهي مختومة في صحن نظيف تعطيها الركاب لكي يأخذوها معهم بدلا من أن تقدم لهم. ولما رأيتها أنا تمعر وجهي بدون أن أقصد ذلك. المطلوب أن الإنسان يتمعر وجهه إذا رأى هذا المنكر، ولكن ليس الموضوع موضوع هذا. إذا أردنا أن يؤثر كلامنا فيهم فليس بهذه الطريقة، لكن هذا الذي حصل. وقلت لها أنني لا أريدها، ولم تكن تلك المضيفة تعرف أنني مسلم، وربما لا تعرف أن الإسلام يحرم الخمر على المسلم، وإنما ظنت أنني رددت هديتها بدافع عدم الذوق. فأحمر وجهها الذي كان أحمر من قبل، فصار في لون قطعة الدم، وإن شئت قلت إنه في لون المرجان. ولم تكن لدي في ذلك الوقت معرفة كافية بالإنجليزية ولا بطبيعة الشعوب الأوروبية منذ 30 سنة، وإلا كنت أفهمتها ذلك بأنه لا يجوز لي أخذها لأنني مسلم، وأن المسلم حرام عليه شرب الخمر، وأن الكحول ضارة بالبدن والمال، مما هذا الكلام الذي يأتي عرضا وربما يكون له تأثير في بعض الأحيان، على الأقل يسترعي الانتباه أو نقول إنه يلفت النظر إلى هذا. نعود إلى الحديث عن الطيارة التي نحن فيها اليوم، فنقول إني دهشت حينما رأيت معظم الركاب يقرؤون في الطائرة من كتاب أو صحيفة أو مجلة، والذي لم يكن يحمل شيئا من ذلك أعطته المضيفات جرائد أو مجلات. وكنت كما قدمت حديث عهد بالسفر بالطائرات داخل روسيا في جولة فيها، حيث القراءة في الطائرة عند الروس قليلة أو معدومة حسب ما رأيناه في ذلك الوقت. الآن تغيرت الحال بالنسبة إلى روسيا، تغيرت إلى الأحسن بعد أن تخلصوا من الشيوعية منذ سنوات، وجيوب الطائرة في هذه جيوب المقاعد في هذه الطائرة فيها مجلتان بخلاف الطائرات الروسية التي لا يكون في جيوب المقاعد شيء. إحدى المجلتين بلغتهم والثانية باللغة الإنجليزية، عنوانها الأجنحة الزرق وينجز بلو، وفيها بطاقة خاصة عن الشركة بمثابة التعريف والورقة السميكة المعتادة التي تتضمن التصرفات في حالة الطوارئ. وأعجبت بتنجيد الطائرة، وقد أعلنوا مكبر الصوت بلغتهم التي تبدو وهي الفنلندية، التي تبدو في أذن السامع أمثالنا ليست جميلة، مع أنها تخرج من فم مضيفة جميلة. ثم عقبتها الآن بالإنجليزية وقالوا فيه أن الطيران إلى رفال نيامي سيستغرق ساعة من الطيران المباشر، فلغتهم لا تبدو جميلة جمال الفرنسية، ولا فخمة جليلة كالعربية، ولا قوية ضخمة المخارج كالألمانية. أقلعت الطائرة من مطار هلسنكي في 8:20 صباحا، متأخرة 15 دقيقة عن الموعد المحدد لإقلاعها في الأصل، وهو 8:05، وحالما نهضت من المطار اتضحت أكثر طبيعة الأرض الفنلندية التي هي غابات كثيفة في كل مكان اتجه إليه نظرك أو وصل إليه نظرك من الطائرة، إلا ما قطع من تلك الغابات ليكون ذلك إما للانتفاع بأخشابها أو من أجل إقامة أبنية في مكانها، أو من أجل توسيع مزرعة من المزارع.
أحسنتم على الشيخ محمد. في ختام هذا اللقاء أتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى إلى ضيفنا الكريم الذي كنتم تستمعون إليه، وهو معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الرحالة والداعية المعروف، والذي تحدث عن إحدى زيارته لأوضاع المسلمين في العالم والتي كانت عن فنلندا. نلقاكم أيها الإخوة والأخوات على خير في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم، وهذه تحية من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح، السلام عليكم ورحمة الله.